نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل عن كتابين، يقول ما أفضل طبع لكتاب تحفة الأشراف للمزي؟ نعم. وكتاب التمهيد بن عبد البر رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، أما كتاب تحفة الأشراف فله طبعة قديمة معروفة سيارة، وظل المحققون والمراجعون والباحثون يرجعون إليها دائما، والذي قام عليها العلامة عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه، وهي كانت وصورت مرارا في المكتب الإسلامي، وصارت يعني لعقود هي المعول عليها، حتى ظهرت بعد ذلك الطبعة التي أشرف عليها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المحقق المعروف بشار عواد معروف، وأخرجها في دار الغرب، وهو استدرك أشياء ونقح وأشياء بهذه الطريقة، فصارت طبعته بعد ذلك وعولوا عليها. اللهم إن الفوارق ترى في السعر، هذه فوق سعرها وهذه يعني في متناول تقريبا، فصارت الطبعة هذه الجديدة يعني، وإن كانت حتى الآن تعتبر الآن تحفة الأشراف طبعة بشار عواد هي نفسها تراها قليلة في السوق إذا ما هي نادرة الآن. أما كتاب التمهيد فهو أيضا الطبع ترى عرض من الطبعات، ونحن سبق أن عرضنا ترى عرض من الإبرازات لهذا الكتاب، كان من أبرزها الكتاب الذي أما طبعة بشار طبعا أحسنها وأجودها حتى الآن طبعة بشار عواد معروف. طبعة بشار لسه حتى الآن ترى ما عرضناها، على ما قيل في بعض النقد عليها من هذه الطبعة من بعض الأفاضل، إلا أنها تبقى هي أفضل الطبع حتى الآن، مع العلم أنه يعني أخذ بعين الاعتبار ترى هذه النقدات التي قيلت، وسببها راجع إلى يعني قضية معينة في قضية من قضايا التحقيق. إن شاء الله إن جاءت النسخة سنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الواحد الأحد، وما فيها من العمل وكيف كان وموطن الإشكالية التي حصلت في هذه الطبعة طبعة بشار، مع العلم أن الكتاب كتاب التمهيد الآن عليه فيما أعلم أكثر من جهتين تعمل عليه أو ثلاثة تقريبا في إعادة تحقيقه من جديد، نسأل الله التيسير. نبدأ
شيخنا، ليتهم يصرفون لتحقيق شيء آخر ما دام أن الكتاب حقق عدة مرات يعني.
والله يا ولدي ليتهم، لكن أحيانا تقول ينصرفوا إلى هذه الكتب ولا ينصرفوا إلى غيرها، بعض الجهات يعني الله يعطيهم العافية يروحوا لهذه ولا يروحوا لغيرها. طيب. نواصل لو نبدأ
بسم الله.
هذه ولدي إبرازة جديدة من كتاب له عدد من الطبعات، كان من أبرزها الرسالة العلمية للدكتور عبد العزيز الشهوان وفقه الله، وقد خرج في مجلدين قديما قبل أكثر من 30 سنة تقريبا من في مكتبة الرشد، وهو كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه. كتاب التوحيد له عدد من كتاب التوحيد أصلا صنفه ابن خزيمة للرد لتثبيت عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح، والاستدلال بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة والنقل عنهم، وهو كان من أئمة هذا الشأن والمشار إليه، وكان من علماء الحديث أيضا. وأيضا فيه رد على الجهمية ومن سار مسارهم في تأويل الصفات أو غيره يعني وغيرها من هذه القضايا، وألف هذا الكتاب الجليل العظيم الذي هو بعنوان كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. طبعا العنوان هذا طويل موجود في المخطوطات، وهو تمامه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة، نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار. هذا العنوان طويل وجد كذلك ترى عن النسخ الخطية، لكن هو اشتهر اختصارا ترى بكتاب التوحيد لابن خزيمة، وبعضهم يقول كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة. طبعا هذه الإبراز التي بين أيدينا قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عواد الزايد وفقه الله، وقدم بمقدمة عن طبيعة تأليف الكتاب، نبذة تاريخية لنشأة الكتاب وأمثال وأضراب من كتب أهل السنة وموقع الكتاب بين العلماء واستقبالهم له، بعض ما حدث لابن خزيمة وشيء من ترجمته، ثم حقق الكتاب على 4 نسخ خطية، ما سبق إخراجه حقق على 3 نسخ، وهو وقعت له نسخة مكتبة قسطموني وهي نسخة تامة كاملة ولله الحمد، وأخرج عليه الكتاب مع الثلاثة القطع الأخرى من الكتاب، وأخرج الكتاب بالمقابلة. وهو يقول أنه مما جعله يعيد الكلام فيها أن هذا الكتاب نفسه قد حلاه بمن تعرض لشرح كلام ابن خزيمة رحمه الله من كتاب هذا، وكان منهم عصريه الإمام الدارمي رحمه الله، فوجع حواشي فيها شرح أو تعليقات الإمام الدارمي على كلام ابن خزيمة، هذا واحد. ثم المقاطع التي شرحها شيخ الإسلام تيمية من هذا الكتاب، وابن القيم أيضا أضافها في الكتاب تكون كالشرح والبيان والتوجيه لبعض القضايا وبعض العبارات وشيء من ذلك، خاصة تعرف بعض عبارات الأئمة المتقدمين تحتاج إلى توضيح وبيان، يعني حتى لا يرد عليها بعض الإشكالات وشيء من ذلك. ومع تخريجه للأحاديث وبيانه، هذا التخريج الذي يحتاج إليه وليس بالتطويل يعني بالحكم على الأسانيد، ورقم الآثار والأحاديث من أولها إلى آخرها كما ترى، وهذا هو هذا كلامه وتعليقاته العلمية وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المعاني لنشر والتوزيع بالكويت.
شيخنا، تعليقات الإمام الدارمي علقها على كتاب التوحيد أو هي تعليقات نفس الموضوع فأتى بها؟
هو عصريه، وكان الهم واحد، وقد صنف مثله في الرد على الجهمية. الآن هو الآن كلام أنه أحيانا أشبه يكون بتوارد الأفكار، توارد المعاني عندهم، فهو يورد هذا كالشرح. ترى هذا نفسه في زمانه كان رفيقا له في زمان عصريه، وكان نفس الكلام، وهو يشرح ويبين. هذا بحث، لكن ليس من أبحاث الرسالة العلمية، لكنه الحقيقة بحث أصيل. صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ناجي وفقه الله تعنى لاستخراج كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 3 من أهم القضايا راها، وهي قضية المعرفة وقضية الخالق وقضية الرسالة. هذه الثلاث الموضوعات والقضايا الكبرى هو يقول أراد أن يجمع الأصول التي قام عليها رد شيخ الإسلام تيمية على الملحدين في هذه القضايا الثلاثة، فجمع في هذا الكتاب ما جعله يسميه أصول ابن تيمية في مواجهة الإلحاد في القضايا الكبرى الثلاثة، قضية المعرفة وقضية الخالق قضية الرسالة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ناجي يقول قرأت كل كلام شيخ الإسلام تيمية المطبوع بين يدي، ما عدا يقول لم أستثني القضايا الفقهية، وهذا الذي جعله يعني لا يلتبس عليه المتشابه من كلام شيخ الإسلام، هذا أمر. والأمر الثاني جعله يفهم كيف يتدرج في بيان فكرة شيخ الإسلام وتقريره للمسألة التي يريدها. يعني مثلا هو الآن إيش قال لما قال المعرفة والخالق الملحدون في هذا الباب وكلامهم في أوها أو قضية الخالق أو الرسالة، طبعا هو درجها تدرجا على حسب الأهمية والكبر في الكتاب. أول ما بدأ نصف الكتاب تقريبا، نصفه إلا قليلا، هو في قضية المعرفة وهي قضية مشكلة. أول فيها تخيل أنه أول ذكر الأصول، يأتي إلى أهم أصل في الباب في هذه القضية التي عليها كثير من المسائل المتفرع عليها، فيقرره لك بكلام شيخ الإسلام وينقل لك النقولات من كتبه وشيء من ذلك، ويبين ويشرح حتى تكون واضحة، لأن سيأتي لها ما بعدها. لما يقرر لك طبعا هذا اتبعه ترى كل الأبواب الثلاثة، لكن في قصة المعرفة مثلا وقف على كلام المعاصرين ممن حاول في سواء في الأبحاث العلمية أو غيرها ينظر لنظرية المعرفة عند ابن تيمية، وجاء ورد على كثير من المعاصرين وبين الخلل في فهمهم لكلام شيخ الإسلام تيمية، وأن بعض ما خلصوا لي ترى غلط، فمفهوم غلط من كلام شيخ الإسلام. جميل. وأشياء من هذه المباحث مما يحتاج إليه وفقه الله. طبعا الكتاب قسمه إلى 3 أبواب كبرى، وهي الأبواب التي هي محل الدراسة. شوف لاحظ معي، هذا كتب المعرفة عند ابن تيمية وقضية المعرفة والكلام عنها. ها هنا ليس عندنا ترى فصول وأبواب، إنما هي عبارة عن عناوين تستوعب القضية المطروحة درسا ومدارسة ونقلا وبيانا وتوضيحا، وفيها تسلسل فكري حتى يصل إلى بعض الوقفات والردود والجواب عن المخطئين على ابن تيمية في فهمهم لهذا الأصل وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك جاء الذي بعده وهو هذا الخالق عند ابن تيمية، يبدأ يتكلم، وهذا تقريبا هو الثاني في سعة الكلام عنده في بحثه، وهذه قضايا يحتاج إليها وقضايا الإلحاد في في الخالق، في وجوده، في أسمائه وصفاته، في كذا، هذه كله تطرق إليها. هو طبعا تعنى لبيان الأصول التي بنى عليها ابن تيمية وجوده على هؤلاء. طبعا هو يقول لن أدخل في كلام ابن تيمية أحد آخر، إنما سوف أدور حول كلام ابن تيمية تقعيدا وتأصيلا وتفريعا، إنما يأتي بكلام غيره لأجل لبيان إما الغلط على ابن تيمية في فهمه أو شيء مما يحتاج إليه لا بد منه يعني في هذه القضية. لاحظ الأخير عندنا الرسالة، قضية الرسالة والنبوات وحاجة الناس إليها وتثبيتها وشيء، الأصول التي بناها ابن تيمية في رده على الملاحدة أو المنكرين لقضية النبوات والرسالة. الكتاب حافل يا ولدي بالنقول عن شيخ الإسلام، حسن الترتيب، حسن التدرج في عرض الفكرة عند ابن تيمية، ما هو الأصل في كلامه وما هو الفرع عنده، وهكذا بيان بعضه لبعض، بحيث يكون هو يقول أردت أن يكون متنا لكلام ابن تيمية في هذه القضايا الكبرى الثلاثة. وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المعاني نشر التوزيع بالكويت. هذه رسالة علمية، طبعا هي الرسالة العلمية هذه عشان بس نعرف الموضوع مطروح من قديم، وهي بما يتعلق بمشكل الحديث. مشكل الحديث الأشياء التي أشكلت على العلماء، الإشكالات يريدها شراح الحديث، يريدها العلماء على بعض الأحاديث، وهي تحتاج إلى جواب، إما دفع التعارض أو جواب عن بعض الإشكالات التي فيها تعارض، إما مع منقول مع مقاصد الشريعة، مع الإجماعات، مع المنقول من الموجود من القرآن، مع المنقول من السنة، وأشياء معروفة يعني عند أهل العلم. هذا الباب مطروق أصلا معروف، لكن أي المنزع الجديد الذي هو غير مطروق أن يتسنم هذا الباب، المنكرون للسنة فيجعلون هذا المشكل ردا للسنة النبوية، بينما كان المشكل عند الأئمة إنما هو يحتاج إلى جواب لدفع التعارض، والفرق كبير، لأن الأئمة كانوا يثبتون السنة ما ينكرونها، أما هذا جعلوا المشكلة في الحديث دليلا على إنكار السنة النبوية. طبعا من تسنم هؤلاء الطاعنون في السنة النبوية من الحداثين والعقلانيين والعصرانيين وغيرهم، مما ساروا يسموا بالقرآنيين أو شيء، والمؤلف وفقه الله يسميهم بالنكرانيين لأنهم ينكرون السنة. وهؤلاء النكارة للسنة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إدريس العبد وفقه الله، الباحث العراقي المعروف، سبقنا عرضنا له بعض المؤلفات في علم الحديث أيضا، جاء في هذه الرسالة العلمية إلى أحد الذين كتبوا في هذا الباب، ولهم كتاب الذي استشفته من الكلام أنه يعني معروف عند العامة والمثقفين وشيء من ذلك، ومنشور في النت وشيء من ذلك، وهو أنه اختار 50 حديثا من أحاديث البخاري ومسلم وجعلها محل نقد وطعن في السنة بسبب هذه 50 حديثا في البخاري ومسلم. الآن طبعا هو عنده كتاب كبير اسمه تحرير العقل من النقل، اللي بيحرر تماما من النقل. طبعا الكتاب بعنوان الاستشكالات التي أوردها سامر إسلامبولي على أحاديث الصحيحين في كتابه، شو هذا كتابه بهذا العنوان، قراءة نقدية 50 حديثا من البخاري ومسلم، عرض وتحليل ونقد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إدريس العبد وفقه الله. هذا الكتاب الحافل الكبير، هو يقول جمع في المقدمة، ذكر من تكلم عن هذه القضية من المعاصرين وأجاد وأفاد وبين بعض، ونحن ترى عرضنا بعض هذه الكتب وهي مفيدة في الرد على هؤلاء طعنين في السنة النبوية وشيء من ذلك والمعترضين عليها، لكنه يقول سأركز على هذا الرجل هو سامر الإسلامبولي وما كتبه خصيصا في كل أبحاثه في كل الأحاديث 50. طبعا هي حديث منوعة ما بين متفق عليه ومنفرد بالبخاري ومنفرد بالمسلم، ثم هي منوعة ما بين أحاديث العقائد والأحكام والآداب وغير ذلك، ولهذا هو قسمها على التالي. هو طبعا أول ما بدأ بالمداخل المشهورة المعروفة، التعريفات، المشكل الحديث وتعريفه وشيء من ذلك، والصحيحين ومكانتهم، وعرب إسلام بولي وكتابه هذا عرب به وشيء من ذلك على ماذا قام. المهم ثم قسم كتابه إلى فصول، الفصل الأول في الأحاديث التي انفرد بها البخاري وماذا صنع في الأحاديث التي فرد بها البخاري، قسم هذا، شوفها هذا الفصل الأول، الأحاديث التي فرد بها البخاري مما اعترض بها سامر الإسلامبولي عليها، ثم تحتها المباحث تقسيماتها على الأبواب، أحاديث العقيدة، أحاديث الأحكام والآداب بهذه الطريقة، ثم الفصل الثاني الأحاديث فرد به المسلم، ثم الفصل الثالث الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في أبواب العقائد، والأخير الذي بعده الرابع في الأحكام والآداب وبقية الأبواب، وهو من أطول الكتب. تحت المباحث كلها عبارة عن قضايا معينة. طريقته في إيراد الإشكال أنه يأتي إلى كل قضية مشكلة، هذا مثال. شوف مثال الحمد لله سليمان. هذا مثلا استشكال حديث الرؤيا. أول ما يبدأ يقول لك يعرض لك يأتي بنص من كلامه في كتابه، يقول قال المستشكل هذا فلان، فيأتي بكلامه نصا. بعد ذلك يقول هو يا أخونا الحبيب جزاه الله خير، يبدأ يذكر لك هذا الكلام الذي ذكره ليبينه شيء من ذلك، ها سماه تحليل الإشكال، يذكر لك وجه الإشكال، ما هو موضع الإشكال عنده وشيء من ذلك، هل هذا شيء قديم هو استجره، هل هو كلام افترعه من رأسه هو أيضا، ولا أخذه من المستشرقين الطاعنين أصلا أعداء السلطة، المهم أي مكان يبين لك هذه القضية. فإن كان بعد ذلك شوف يبدأ نقد الإشكال ويأتي بنقد جملي ثم رد تفصيلي ويبين حتى ينتهي بعد ذلك كلام العلماء والخلاف وشيء من ذلك، ويوجه لك الاستشكال ويذكر لك هل هذا الاستشكال قديم ومعتبر أو لا. وكل مبحث وقضية من قضايا آدم جميع ما صنع خلاصة ما تقدم كلها ينهيها بخلاصة، يأتي برأيها هنا في هذه الخلاصة ويبين لك هل هذا الاستشكال معتبر أو لا، فإن كان معتبرا فهل استعماله فيما استعمله هذا الآدمي معتبر أو لا. وبهذه الطريقة كتابه كله يمشي على هذا المنوال، وفقه الله، كتاب ضخم جدا وفقه الله. لكن أنا كنت أتمنى شيء واحد منه وهو قادر على ذلك، لماذا هذا الرجل الطاعنين في السنة ما يا كثرهم، والذين ينبذون البخاري ومسلم بمثل هذا الحديث يا كثرهم، لماذا هذا بالذات؟ يعني أنا شفت ترجمته لو شيء ما بين مثلا هل هو صاحب طائفة معينة، هو مدير جامعة يلتف حوله، صاحب نظرية، يعني مؤلفاته كثيرة. أنا ضروري يعني إبراز هؤلاء النكارين المجاهيل، هؤلاء يعني مثلهم مثل كل الطاعنين في الإسلام من قبل في الدين عموما، ذهبت أجسامهم وعلومهم معهم وآثارهم وأعيانهم، ذهبت أسماءهم وأعيانهم. لماذا هذا بالذات؟ يهمني جدا لما تأخذ شخصية للدراسة ما منزلته وقيمته، حتى يعرف الناس أن اختيار لك والله هذا رأس يعتبر في مجال معين، هو يعتبر كذا كذا حاجة يعني معينة. المقصود جزاه الله خير، الكتاب من إصدارات دار المعاني للنشر والتوزيع بالكويت. هذا ولدي كتابه، هذا صاحبه أديب، هو يقول أعجبه أحمد أمين وما شاء الله، وله قراءات أدبية في فيض الخاطر وغيرها، وأعجبته كثير من المقالات حق التي كتبها أحمد أمين، فأراد أن يجمع يقول يعني أجمل ما وجدها من هذه المقالات في هذا الكتاب الذي سماه غيظ الفيض. الفيض هو فيض الخاطر، أو كتاب مشهور لأحمد أمين جمع فيه مقالاته، غيظ الفيض، فيض يعني انتقاء من فيض الخاطر لأحمد أمين، رحلة مع المفكر والأديب أحمد أمين. بدأ بمقدمة فيها ترجمة لأحمد أمين وشيء من مما قيل عنه شيء، وبهذه الطريقة يعني شيء مقدمة لطيفة جدا. ثم بعد ذلك بدأ المقالات المنتقاة من فيض الخاطر وهو يذكرها، يعني انتقاها وذكرها في دون تعليق أبدا. ثم في الأخير نصوص مختارة من هذه المقالات، وهو آخر شيء قليل كذا، يعني حاجة قليلة، يعني يقول هذه الكلمات عجبته فدا ينتقي منها. هذه شوفها نصوص قصيرة انتقاها من بعض هذه المقالات الموجودة في فيض الخاطر، وهي يحيل عليها طبعا، هو يأتي بالنقل عجبه هذا الكلام فنقله، ما يحتاج المقال كاملا. والله لا تفعل هذا في فيض الخاطر كله، أحسن من الانتقاء بالمقالات. إلا أني أنا كنت أتمنى شيء واحد، طبعا هذه هو طبعا عشان يبين الإخوة، هذا عنوان المقال في فيض الخاطر، ثم يذكر لك هو فين الجزء والصفحة والتاريخ وشيء من ذلك. كنت أتمنى شيء واحد منه أخونا، طبعا الكتاب والانتقاء لأخينا الحبيب الأستاذ صالح الخضر وفقه الله، أستاذ صالح كنت أتمنى يذكر له ما هو ضابط الانتقاء، هل هي مثلا مقالات اجتماعية، هل هي توجيهية، هل هي سلوكية، هل هي فكرية، يعني ما ضابط الانتقاء، مجرد تكون أعجبته يعني جزاه الله خير، يعني إن شاء الله تعجبنا نحن كمان. الكتاب من إصدارات دار المعاني للنشر والتوزيع. هذه ولدي عبارة عن رسالة علمية، وهذه الرسالة العلمية طبعا تتمحور حول كتاب جليل سيار في علم النحو، وهو كتاب الكافية بن الحاجب. ابن الحاجب ألف كتاب للنحو سماه الكافية، وألف كتاب آخر للصرف سماه الشافية. الكتاب الكافية، كافية ابن الحاجب، كتاب سيار معروف تعددت شروحه، أول ما شرحه هو مؤلفه نفسه ابن الحاجب، فهو ألف المتن وهو الذي كتب شرحا عليه، ثم تعاقب الشرح على كتاب الكافية ابن الحاجب. كان من ضمن الشروح التي شرح كتاب الكافية عليه كتاب العلامة بدر الدين بن جماعة رحمه الله، فقد ألف شرحا عليه وبسط القول فيها وأرخى القلم، وهو قد تأثر بشيخه العلامة جمال الدين بن مالك صاحب الألفية المعروف المشهور، تأثر به، ولهذا سار يورد في شرحه إشكالات وتعقبات على ابن الحاجب رحمه الله في كافيته. وضحت الفكرة؟ هذه التعقبات والاستدراكات من بدر الدين للجماعة جاءت أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة إيناس محمد عطل البيطار وفقها الله، وجمعت تعقبات بدر الدين ابن جماعة في شرحه على كافة ابن الحاجب وما تعقب به ابن الحاجب، وجعلتها هنا محل مدارسة، سمت البحث استدراكات بدر الدين ابن جماعة في شرحه على ابن الحاجب في كافيته دراسة تحليلية. أنا ما أدري ليش الإنجليزي هذا حطوه هنا، لأنه ما طلعوا حطوه في الظهر كان طيب، أما الظهر صافي. وين الأخ علي عشان يشوف أبيض الإنجليزي حطوه هنا الله يعطيكم العافية. المقصود هذا الكتاب دراسة تحليلية، تحليلية لماذا؟ لأنها تريد أن تقارن بين تعقبات واستدراكات ابن جماعة على ابن الحاجب، أيهما الذي وافقه العلماء وأيهما الذي اعترضوا عليه. طبعا هذه هي درست مجموعة من هذه النصوص أو من هذه المسائل. خلينا بس نروح للجدول أو بمعنى صح الفهرس، هذا هو. أما المقدمات التمهيدية أنا دائما أتجاوزها لأنها معروفة، تعرف بقضايا العنوان، تعرف ترجمة لابن الجماعة، ترجمة لابن الحاجب لكافية بيان لكتابه كلام عن كافية، وابن الجماعة كلام عن كتابه الشرح وشيء من ذلك. ثم بدأت الفصل الأول فيما استدركه ابن الجماعة على ابن الحاجب في موضوع الكلمة والبناء والإعراب، وهذه المباحث التي تحتها إنما هو تفصيل لهذا الفصل. وهذه بهذه الطريقة الفصل الذي الثاني خاص بالجملة الإسمية واستدراكاته عليها فيها، والذي بعده خاص بالجملة الفعلية وما يتعلق بها واستدراكات الجماعة على ابن الحاجب فيها. وطريقتها أنها تورد الإشكال، إن شاء الله يطلع معنا، أنها تورد الإشكال من إشكالات هذا. شوف تأتي مثلا ذكر الأسماء وصولة، تأتي بكلام ابن الحاجب، ثم تأتي بتعقب بدر الدين ابن الجماعة كما ترى قال ابن الجماعة، ثم تبدأ هل كلام العلماء، هل ابن الجماعة نقله عن غيره، هل سبقه إليه أحد وقال به أحد أو من تابعه، وتتحاكم بعد ذلك بينهم. لهذه الدراسة التحليلية تحلل، ألا تحاكم بكلام العلماء من هم أقرب إلى الصواب، هل ما أثبته ابن الحاجب ولا ما استدركه عليه ابن الجماعة. هذا أولا. ثانيا ابن الجماعة أصلا في استدراكاته متأثر جدا بشيخ ابن مالك، ابن مالك كان يستدرك أيضا، ابن الحاجب نفسه هو نفسه استدرك على كافيته في شرحه، ولهذا بعض استدراكات ابن الجماعة ترى تتوافق مع استدراكات ابن الحاجب، وهذا من محاسن ما صنعت أنها كانت تبين التوافق ابن الجماعة مع ابن الحاجب في هذه الاستدراكات، وبدأت تقيس على بقية الكتب، خاصة تقارنه بكلام ابن مالك انه شيخ من ابن جماعة وفقها الله، والكتاب من اصدارات دار المعاني نشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله ايضا بحث اخر وهي رسالة علمية، هذه الرسالة العلمية ادبية للاخت الفاضلة الباحثة، واختنا الفاضلة الباحثة الاستاذة اماني بنت محمد عطاء البيطار وفقها الله، وأخونا الظاهر صاحب دار المعاني متقاول مع العيلة الله يعطي العافية جزاه الله خير. هذا بحث أدبي، رسالة علمية تتخصص في قضية معينة وهي الأثر العربي على مسرحيات شكسبير أو العكس، يعني أنا مقارنة الآن بين الأدب العربي، طبعا اختارت ألف ليلة وليلة كمسرحيات وشيء من ذلك وحكايات ومسرحيات شكسبير، ويليام شكسبير مشهورة عالمية وهو أديب إنجليزي، هو يعتبر رائد المسرح الإنجليزي في القرن 16، ومسرحياته سيارة أكثر من 30 مسرحية صارت عالمية ومثلت وأشياء له وقع كبير مشهور، كل الناس تعرف شكسبير. طبعا ليست هذه الدراسة الأولى على فكرة ولدي عن شكسبير، سبق أن هناك دراسات وعرضنا بعضها في البرنامج تتعلق بشكسبير وأثر الأدب العربي عليه، هل تأثر به أو لا، والعكس أيضا. المقصود أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أماني بنت محمد عطاء البيطار وفق الله جاءت إلى هذا البحث، الدراسة المقارنة الأدبية، سمتها أوجه التلاقي والاختلاف بين الأدب الإنجليزي والأدب العربي شكسبير أنموذجا دراسة مقارنة. أصلا أولا طبعا هي المقارنة هذه انتبه معي، هي سوف تبين أو وجه التلاقي، وجه الحضور العربي والإنجليزي في مسرحية شكسبير ما اتفقوا عليه، وذكرها هنا ذكرها هنا، هذا واحد. ثم الاختلاف بينها، لكن ولدي أعملت في دراستها تقول منهج المدرسة الأمريكية في دراسة النقد الأدبي، وهذا دعتها إلى أن تبين الأصول التي قامت عليها هذه المدرسة والنظريات التي عند هذه المدرسة مثل نظرية التناص وغيرها، وقارنت بين المدرسة الفرنسية التي تقوم على التأثر والتأثير بالمدرسة الأمريكية، وهي رجحت طريقة النقد الأدبي عند المدرسة الأمريكية تقول تتميز بأشياء، وهي صارت الآن منهج نقدي أدبي مقارن عالميا أوروبيا وغيرها أيضا موجود، وأرادت أن تعملوا في هذه الدراسة. طبعا شكسبير قلنا لكم طبعا ليش، لأنه راج مسرح إنجليزي في القرن السادس عشر. خلنا نروح للفهرس، هذا الفهرس بدأت أول ما بدأت بالتمهيدات اللي فيها التعريف بالأدب المقارن، شيء من ذلك. أثر هذه المسرحيات ملامح عربية في مسرح شكسبير، والحقيقة الملامح العربية تراها كثيرة، لكن أرادت تبين على طريقة النقد الأدبي المقارن على منهج المدرسة الأمريكية. بعد ذلك هذه ملخصات وانت ماشي. بعد ذلك الفصل الثاني يأتي عندنا أوجه التلاقي والاختلاف بين تختار مسرحية، مسرح اسمها مسرحية عطيل من شكسبير، وبينها وبين الشاعر المعروف ديك الجن الحمصي. طبعا هذه مقارنة بينه وبين شاعريتي ونفسيتي وأشياء. والثالث بين الحكايات العربية وترويض إيش الشراسة المفروض لشكسبير. المقصود الآن هي تبين الأثر العربي على شكسبير في مسرحياته، ثم بدأت تعكس لما جاءت الباب الثاني الملامح الشكسبيرية في الأدب العربي، واختارت ثلاثة من الذين كتبوا حكايات ومسرحيات، منهم باكثير وغيرهم وفدوان وغيرهم، وكيف تأثروا بشكسبير، أوجه التلاقي والتباعد أشياء بهذه القضية والفوارق بينها أيضا. وفق الله الكتاب الحقيقة إنما يهم المعتنين بهذه القضايا الدقيقة في هذه المقارنات الأدبية المعاصرة ومدارسها ومناهجها المعاصرة. الكتاب من إصدارات دار المعاني للنشر والتوزيع بالكويت، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ علي العنزي مدير دار المعاني بالكويت. حياك الله أستاذ علي.
حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا بك.
نرحب بكم أستاذ علي في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن دار المعاني، متى نشأت هذه الدار وما هي أبرز مجالات النشر عندكم؟
الله يحفظكم بارك فيكم، نشكركم على هذه المداخلة، ونشكر شيخنا البطاطي على تعريفه بهذه العناوين.
عفاك الله.
دار المعاني دار كويتية تأسست سنة 2020
ما شاء الله
1442 هجري. هي دار نشر مهتمة بأكثر من جانب، مهتمة بالجانب الأدبي، مهتمة بالجانب التربوي، وكذلك صار اهتمامها مدخرا بالجانب النصوص، تحقيق النصوص والدراسات العلمية المحكمة.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. جميل. وكم إصدار لكم حتى الآن أستاذ علي؟
وصلنا حاليا لله الحمد 40 إصدار لله الحمد، ما بين تحليق ودراسه وتحقيق، وبين دراسات تربويه ودراسات ادبيه، وكذلك اهتمام بالدراسات الشرعيه.
ما شاء الله، مساك الله بالخير استاذ علي.
حياكم الله شيخنا الغالي، طمنعكم ان شاء الله بخير.
الله يرضى عليك، نحن لنا سعداء بمداخلتك، ونتشرف بانك معنا لنا في هذه الحلقه. والحقيقة جزاك الله خير. والحقيقة أنت تقول جوانب أدبية، واضح أن جوانب أدبية طاغية ترى على غيرها، جزاك الله خير. لكن أنا ما أدري يا شيخ، هل الدار عندها فريق عمل يعمل لها بعض الأعمال، ولا هي انتخاب من الباحثين المؤلفين، ولا من الرسائل العلمية؟ يعني طبيعة الانتقاء هذه كيف يعني؟
بعض الأعمال سنتعرض علينا كاقتراحات من المؤلفين والمحققين وبعض الخبراء من قرابة العلم ومشايخ أمثالكم شيخنا الغالي،
جزاك الله.
وكذلك بعض المشاريع كانت بتحديد من مكتب الدار.
ما شاء الله.
كان على ذلك كتاب التوحيد ابن خزيمه.
ايوه.
اعتمدنا في تحقيق على نسخ قسطموني، بالاضافه لاعتمادنا على النسخ الثلاث اللي هي الاسكريال وكبرلي وبرلين. والهدف من اخراج كتاب التوحيد ابن خزيمه بهذا الشكل محلى بتقريرات الامام الدارمي وابن تيميه وابن القيم،
نعم،
ان تكون كنسخه درسيه، خاصه انه من كتب العقيده المسنده. وكتب العقيده المسنده كما لا يخفى عليكم مولانا الغالي، كتبت وصنفت بطريقه متقدمه عن باقي الكتب التي لحقتها من المدارس العقديه.
صحيح صحيح.
طيب الهدف كان تقريب الكتاب للجمهور، خاصه انه محلى بتقريرات العلماء المتاخرين كشيخ حسام التيمي وابن القيم، وكذلك ضبط النص، وكذلك الله يسلمك ويحفظكم شيخنا الغالي، ببيان مراد الامام ابن خزيمه، وكذلك بعض المصطلحات التي قد تكون مستشكله وصعبه على من اتى بعد من العلم.
طيب هذا يا شيخ هل يجعلنا نستبشر ان شاء الله انه في يتبعها نظير لمثل هذا المشروع عندكم ان شاء الله نيه؟
طبعا يا شيخنا الغالي، وكذلك في كتاب نعمل عليه من نفس طبقه كتاب التوحيد ابن خزيمه،
ما شاء الله،
سيخرج ان شاء الله بتحقيق على مخطوطه معتمده، وكذلك الله يسلمك سيحلى بتقريرات الائمه، وهو من كتب العقيدة المسندة في الصف الأول من القرن الثالث.
هل عندكم نية في مشاريع مطولة ولا لا؟
نعم، في مشروع سلمك الله في علوم القرآن والتفسير.
ما شاء الله.
سيخرج بمقالب من 4-5 مجلدات.
ما شاء الله. طب احنا لسه عمالين على السؤال الاستبشاري يعني باللي جاي بالعناوين يعني. طيب يا شيخ
ابشرك، اليوم قبل كم يوم خلص كتاب تاريخ واسط مطبع، وسيتوفى قريبا ان شاء الله.
تاريخ واسط لبحشل؟
تاريخ واسط، اي نعم، تحقيق شيخنا ادريس العبد.
ما شاء الله ما شاء الله.
وهذا التحقيق اعتمد فيه على النسخة المخطوطة الأصلية في مكتبة الإسكندرية.
ما شاء الله ما شاء الله. طب هذه أولى البشائر، عطنا بشائر الحين، هذا السؤال
دائما نسأله بشر الجمهور. وكذلك خرج كتاب ابن تيمية واستئناف القول الفلسفي للدكتور عبد الحكيم أجهر،
ما شاء الله،
ورسالة الدكتوراه صنفت باللغة الإنجليزية سنة 96 وترجمها كذلك الدكتور أجهر صاحب الرسالة للغة العربية سنة 2000، وهذا يعاد الطبع لها بالإضافة لتضمينها بعض الفصول الدقيقة.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير أستاذ علي، جزاك الله خير.
نشكرك أستاذ علي على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظكم ونشكركم على السماح لمشاركتكم.
عافاك الله، الله يرضى عليك.
نسأل الله يكون من حسن ظنكم شيخنا، ولا تبخل علينا بالنصح والإرشاد، راح نحط العناوين الإنجليزية.
الله يحفظكم ورعاكم. كان معنا الأستاذ علي العنزي مدير دار المعاني بالكويت، نشكره على هذه المداخلة. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم، وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
إيه نعم نواصل. هذا يا ولدي عبارة عن برنامج كان يذاع في إذاعة القرآن الكريم، وعلى مدى 7 سنوات تقريبا كان هو عبارة عن موضوعات صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع وفقه الله، يحاول أن يستنبط من الآية من آية يجعلها هي محل الكلام والاستنباط، الهدايات والتدبر ونحو ما يتعلق بالآية، وهي بما يليق بكل حلقة إذاعية في إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية. ثم بعد ذلك جمعت هذا، يعده الجزء الأول، مع أنه مو مكتوب الجزء الأول، لكن يعده الجزء الأول في هذه المجموعة، لأنه طالب بعض الإخوة أن ذاك الكلام يجمع ويصبح يقرأ في المجالس والأسر والمسائل وشيء من ذلك، وجمع بنفس عنوان الذي كان في الإذاعة، آية وهداية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع وفقه الله. طبعا هو في المقدمة ذكر أنه أبقى على مثالها هذا السخرية بالدين، هذا عنوان هذا عنوان المجلس أو الاستنباط أو الفائدة، يأتي يصدر الكلام بآية هي محله الاستنباط والاستخراج وهداياتها ودلالاتها وقضايا التدبر، يعني وتكون قصيرة جدا كما ترى، هذه آثار الذنوب وانت ماشي بهذه الطريقة، وهي تصلح للقراءة على جماعة المسجد وشيء من ذلك، وتصلح للقراءة في البيوت لأنها لطيفة جدا، يعني راعى فيها الأسلوب أن تكون نافعة لكافة طبقات المجتمع. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المعاني نشر التوزيع بالكويت. هذا ولدي أيضا عبارة عن مقالات أدبية صاحبها كان ينشرها في أحد الصحف الخليجية، وهي كانت تباعا تخرج، ثم بعد ذلك جمعها أو جمعت له في هذا الكتاب، كانت تطبع بعنوان شقائق النعمان، والمقصود شقائق النعمان هو جاء في المقدمة، ما معنى شقائق النعمان؟ شقائق النعمان، النعمان هو النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وقد كان هناك مكان باحة كبيرة جدا، يعني مثل التنهادة أو شيء من ذلك، فيها كان نوع من الورود سمى بالشقائق الجمالي وكذا، وصار يمنع أي أحد يرعى فيها أو يدخلها، فسمت شقائق النعمان لنفاستها ومكانتها وشيء، وصار يضرب بها المثل، وصار الشعراء بذكرها، صار تعرف بهذا يعني شقائق النعمان. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور موسى بن محمد آل هجاد الزهراني وفقه الله في هذا الكتاب جمع فيه مجموعة من مقالات التي نشرها في أحد الصحف العربية وهي الصحف الخليجية، وهي عبارة عن وهي المقالات كلها مقالات أدبية ينطلق فيها من الشعر، ولهذا لما جاء إلى الإهداء هذا جاء وقال إلى من يحب أن يعذب نفسه بقراءة الشعر هذه عقوبتك. أنا ما أدري لماذا عقوبة مع أنه هو مما يستملحه يعني من الأبيات. طبعا هذا أشوف أولها أتى بصورة لهذا الورد الزهر اللي هو يسمى بشقائق النعمان هذا، وذكر لماذا سمي التسمية، وهذا جميل، هذا حسن جميل لما صنع بيانه ومن سموه الشعراء وكيف تغنون بها وأشياء من ذلك، وكلام بالطيب المتنبي وأشياء من المعاصرين. ثم بعد ذلك كل مقال يأتي، هذا عنوان المقال يأتي به في يتوصل فيه من بيان وجدانيات وأشياء مما يتعلق بهذا القضية في الأبيات الأشعار، وينقلها ويشرح ويبين، وفيها أو يقول كثير من القضايا الوجدانية والنفسية، يقول حين نفسيته هو حين نفسية المستمع. يا الله تعالى. طبعا الكتاب كله مليء لمن يعشق المقالات الأدبية المتعلقة بالشعر واستجلاء بعض مظاهره. وفق الله كتاب إصدارات دار المعاني للنشر والتوزيع بالكويت. هذا يا ولدي الحقيقة دراسة بالغة متعوب عليها. أصلا هم مؤسسة الدرة السنية جزاهم الله خير عندهم فريق علمي متميز تدل على ذلك أعمالهم التي خرجت، لهم موقع إلكتروني أصلا يرفعوا عليه كثيرا من الأعمال، وهم هناك تأتيهم ردود وجوابات واعتراضات وأشياء واستفهامات واستشكالات، فينتفعون جدا بهذه الحركة العلمية التي تكون على الموقع. ثم بعد ذلك يخلص الكلام إلى طباعة الكتاب. عندهم مشروع ضخم، هذا تذكر مشروعهم الكبير سبق أن عرضناه وهو التفسير المحرر
الذي يبيض
الله وجههم، الله يجعل ميزان حسناتهم ويدخلهم به الجنة. عندهم مشروع كبير في موسوعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام، أرادوا أن يجلوا هذه الفرق تجلية ظاهرة واضحة على طريقة أهل السنة وعلى ما تكلم عليه الأئمة السلف من قديم عن هذه الفرق وعلى الفرق وأصولها، لأن غالب الكتب عند المتقدمين يعني التي كتبت في عموم الفرق سواء المنتسبة للإسلام أو لغير الإسلام أو شيء من ذلك، غالب ما كتب فيها هم من غير أهل السنة يعني الخلص، وإنما كتب فيهم الأشاعر وما تريدية وغيرهم يعني كما هو لا يخفى على المطلع والمتخصص في هذا الباب. جمعوا موسوعة كبيرة في 10 مجلدات ذكروا الفرق المنتسبة للإسلام، ظلت تحرر وأشياء، حتى عزموا على بداية هذه باكورة الإنتاج الطباعي لأول فرقة أو فرقتين من هذه الموسوعة وهي الأشاعر والماتريدية، فأخرجوا في هذا الكتاب الضخم قرابة 800 صفحة ما يتعلق أو ما كتبوه عن هاتين الطائفتين اللي هو الأشاعرة والماتريدية، بيّنوا فيها كل ما يتعلق بهذا الفعل. من خلينا نقرأ العنوان، العنوان ترى كاشف ونعلق على العنوان أصلا، العنوان الأشاعرة والماتريدية في ميزان أهل السنة والجماعة. هذه العناوين ترونها هنا هذه هي فصول أبواب الكتاب وفصوله. طبعا هو قسم الكتاب إلى أبواب، ثلاث أبواب، باب خاص للأشاعرة الباب الأول، الباب الثاني خاص للماتريدية، والباب الثالث في الفوارق بينها ومخالفة بعض البعض وشيء من ذلك ونظرتهم للمخالفين غيرهم وتكفيرهم لغيرهم وشيء من ذلك. هذا الثالث. نرجع، كل طائفة أو فرقة منها لها باب، وهم قد ذكروا في هذا الباب، شوف التالي، هذه التالي: التعريف بهم، يعرفون كل واحد منها تنتسب إلى من، نشأتهم التاريخية و مواضع الانتشار، بدايته من وانتشارهم أين كان في البلدان قديما حتى وحديثا أين انتشارهم، بعد ذلك أعلامهم وأبرز العلماء لهم المعروفين الذين قعدوا المذهب وانتشر عن طريق المذهب، ثم مصنفاتهم. فعن لازم يكون مصنفاتهم عموما، يعني يجي مثلا الرازي يذكر لك كتب أخرى ما لها علاقة مثلا، أو الجويني يذكرون كتابه مثلا في الفقه ولا الغزالي مثلا، لا ليس هذا المقصود، المقصود ما ذكروه نصرة لهذا المذهب، يعني هو الآن الكلام تحريرا على ما صنفوه لنصرة المذهب وبيان وتقعيد هذا المذهب. مصنفات أهمها، ثم عقائدهم، وهذه وقفة طويلة، الأصول العامة التي خالفوا فيها التي تقوم عليها عقائدهم، ثم بعد ذلك ما يقولون في المسائل قضايا الاعتقاد من أبواب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر والإيمان والأشياء كلها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بعلاقتهم بالتصوف، وهذا أبرزوه غاية ووضحوه لأنه حصل تطور في هذه القضية الشرعية، ثم بعد ذلك الموازنة بينهم، هذا الباب الأخير الثالث، موازنة بين الأشعة المتوردية، ثم بعد ذلك الموقف منهم وماذا على أهل السنة موقفهم من هذه أو من هاتين الطائفتين. المقصود بدأوا بمقدمة لطيفة وفيها غاية الحكمة والتلطف مع الوقوف منهم، وذكروا أشياء جميلة في المعاملة مع المخالف يرجع إليها، وهو أدب جم منهم وتعود إلى أصول أهل السنة المنطلق الذين ينطلقون منها. ثم بعد ذلك بدأوا لماذا اختاروا هاتين الطائفتين بالذات أو بدأوا بهما، ذكروا ثلاث أسباب، ثم ما القضايا الكبرى التي عالجوها في هذا الكتاب للطائفتين، ثم ذكروا بعض الأشياء الخطوط العدل قاموا بها، يعني مثلا لا ينقلون إلا من مصادرهم الأصلية، فأما المصادر الثانوية أو المصادر التي تنقل عنه فإنهم لا يرجعون إليها. اثنين، شكلوا بين النقل عن المتقدمين وحتى المعاصرين مع أنه ما أكثر معاصرين. وثلاثة، بينوا جدا الفوارق بين مدرسة المتكلمين مثل الأشاعرة ومدرسة الأشاعرة غير المتكلمين، وفرقوا وذكرهم البون الفارق بينهم، يعني فرق بين الرازي والغزالي والآمدي وهكذا، وبين ابن حجر والنووي والشاطبي، هذا فرق، وبينوا الفوارق بينهم بين الاثنين والطائفتين، وركزوا على ابن حجر، وأخرجوا من شرحه للفتح الباري ما يدل على رد على أشاعرة، وأنه لا يقول بقوله لأنه يعني ما تلوث بالقضايا الكلامية وما غاص فيها وشيء من ذلك، وهذه ميزة سبحان الله لمن لم يغرق في مثل هذه المباحث. وقول مثل ذلك حدث مثلا في أيضا، ركزوا على بيان العلاقة الوطيدة التي حدثت بين التصوف والأشعرية والماتريدية، متى بدأت وأوجه التلاقي والتشابك، ثم لماذا حصل مثل الالتحام حتى صار لا يكون أشعريا إلا متصوفا ومتصوف لا يكون أشعريا أو ماتريديا، ما الذي حدث تطورهم حتى الوقت الحاضر، اتحادهم وما يحدث. أخروا الكتاب أو ذكروا في الأخير إفادات للواقع المعاصر لكلا الطائفتين، انتشارهم مواقعهم ما ليسهم أهم كتبهم التي طبعت وشبه هذه الطريقة. الكتاب غاية في النفاسة والبحث والإفادات، وفقهم الله. والكتاب من إعداد القسم العلمي لمؤسسة الدرة السنية بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف وفقهم الله، وهو مجلد ضخم كما ترى عشان يبان الإخوة. أما إخراجهم وإبرازهم شيء عالي جدا، شيء عالي، شيء يعني يعد هذا إخراجهم متميزون به أصلا من أوائل إصداراتهم، هم على هذا الخط وفقهم الله بهذا الإصدار. طبعا هذا مجلد ضخم، هم لما رأوا ضخامته جاءوا واختصروا هذا الكتاب في هذا الذي سموه مختصر كتاب الأشاعرة الماتريدية في ميزان أهل السنة والجماعة، هم نفسهم اختصروه إلى أقل من النص، هذا 800 هو الأصل، وأما هذا فقرابة 300 أقل من النص يعني، وفقهم الله. وإنما حذفوا يعني بعض الأدلة، اكتفوا ببعض المهم فقط، الأعلام اختصروا جدا في التراجم وأشياء، والذي ها هنا إنما هو فيه الزبدة والخلاصة لمن أراد الوقوف جملة، وأما من أراد التفاصيل فليرجع إلى المطول والكتاب من إصدارات الدرة السنية. هذا ولدي كتاب يعني ضمن مد للمشروع الذي بدأوه، وسبقا عرفنا به تفصيلا في المجلد الأول ماذا صنعوا فيه، وهو بعنوان فقه المعاملات المالية، هذا الجزء الثالث منه، سبقا عرفنا بالأول والثاني. وكل مجلد كان يأخذ جملة من هذه المعاملات، مواب المعاملات مذكورها هنا، الذي معنا في هذا المجلد الثالث معنا الوكالة والمساقاة والمزارعة والرهن والكفالة والضمان والوديعة والعارية، هي أماكن البحث عندنا في هذا الكتاب، وطريقتهم وبسطهم وما عولوا عليه وشرحهم كله مذكور في المجلد الأول لما عرضناه بالتفصيل، وهو على نفس المنوال ولله الحمد، من الاستدلال والجواب والمراجع الأصلية وبيان المعاملات المعاصرة وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات القسم العلمي، إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرة السنية وشرف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. شوف يا ولدي التنبيهات هي نفس التنبيهات حتى ما عادوا الكلام. هذا مثلا كتاب المساقاة والمزارعة، كل كتاب يبدأون بذكر الأبواب التي هي محل الدراسة، هذه ثلاث أبواب تحت كل باب يبدأ يا بسم الله، هذا الباب الأول مثلا في المساقاة هذه فصوله، ويبدأ بعدين المسائل بالتعريف، يبدأ بالتعريف والتوضيح ومواطن الإجماع، هذه مر جدا يحرصون عليها، إما طبعا تحريرا لها فيثبتون إما حقيقة الإجماع أو ينفون الإجماع أو شيء من ذلك، والخلاف بين الأئمة والاستدلال أو شيء من ذلك، وفقهم الله مجلد من إصدارات الدرة السنية.
شيخنا اذكرونا نوازل المعاصرة،
فيها نماذج أيضا، مو قرارات المجامع يحتفون بها والأئمة المحققين، طلق عن عرض ترى بالتفصيل الأول. هذا ولدي أيضا مستل من الجهد الكبير العظيم المعروف لهم، وهو التفسير المحرر. كانت لهم مقدمات، كانت لهم مقدمات في كل سورة التي تتعلق باسم الصورة، فضائلها، خصائصها، أهم موضوعاتها، مكية أو مدنية. هذه أوائل السور. هم أرادوا أن يستلوا من الأصل الكبير هو التفسير المحرر، ما يتعلق بهذا حتى تكون بين يدي القارئ ويخف عليها نظرة جملية، يعني دون الحاجة إلى التفسير المطول شيء من ذلك. وسموه سور القرآن الكريم، أسماؤها، فضائلها، وخصائصها، مكيها ومدنيها، مقاصدها، موضوعاتها. شوف هذه كلها هي محل التفكير عندنا من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرة السنية بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف، والكتاب مستلم برمته من الأصل، لكنهم يقولها هنا في تنقيحات وتصويبات وزيادات خاصة فيما يتعلق بالأسماء الصور والخصائص وشيء من ذلك. والطريقة معروفة، اللي هي عشان بس نذكر بها ونأتي بأمثلة. هذا مثال، أشوف مثال سورة الكوثر مثالها. أول ما يبدأون بالصورة، اسم الصورة، ثم إذا لها أسماء أخرى يذكرونها في الهامش، فضائل الصورة، يأتون بالأحاديث الصحيحة ومدى، ثم بيان المكي والمدني، هل هي مكية أو مدنية، منها موضع الإجماع، موضع الاتفاق، موضع الخلاف، مقاصد الصورة ها هنا، ثم موضوعات الصورة 1، 2، 3، وانت ماشي الكتاب جزء لطيف من إصدارات الدرة السنية. هذا يا ولدي يا ولدي كتاب كبير في مجلدين، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المهندس عبد القادر المكي الكتاني وفقه الله، جاء إلى تراجم. هو يقول إني تلمست أهم الأعلام والأعيان لكي لهم أثر في الحركة الفكرية في تاريخ الأمة الإسلامية، يعني لهم كموجود مثل الأئمة الأربعة، مثل أصحاب الكتب الستة وغيرهم أيضا. هو أراد أن يستل هذه النماذج ويقرب، يقول للمثقفين والمعاصرين حتى يتبين لهم الجهد الذي بذلوه والأثر الذي تركوه. وهو يقول ليس مجرد ترجمة، بل هي فيها نوع من التحليل واستخراج القضايا الفكرية التي قام عليها هذا العلم والعالم واجتهاده فيها، مصنفاته، الحركة العلمية، ماذا حدث له بالضبط، التغير الاجتماعي الذي أحدثه هو، يعني هي أشبه ما يكون بدراسة تحليلية لهذه الشخصية. سماها أشهر أعلام الفكر الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور المهندس عبد القادر المكي الكتاني وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلدين كما ترى من توزيع مؤسسة أو شركة الريان ببيروت. طبعا هذه طريقته، أولا أنه طبعا مقدم طويلة، لكنه يأتي إلى كل إمام وكل علم ويأتي. هذا مثال، هذا الليث بن سعد مثلا، شوفها، هذا الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد، سيذكر لك هذه العناصر: عصره، اسمه، نشأته، طلبه للعلم، صفاته كذا، وفاته، شيوخه، اشتغاله بالتدريس، أثره، والتماشي.
شيخنا هذه الصفحة تحفة صراحة،
هي كل علم يأتي باسمه بهالطريقة. ثم هذا مقسمة، لاحظ معي التقسيمات، هاي التقسيمات اللي تجلي، والحقيقة الكتاب فيه يعني نوع من التحليل، إبراز الجوانب الإبداعية عند العلم، ماذا صنع التغير الاجتماعي الفكري اللي أحدثه رحمة الله عليهم جميعا ووفق الله أخونا المؤلف. الكتاب مصدور، كتاب في مجلدين من توزيع شركة الريان.
هل توقف عن تاريخ معين ولا إلى المعاصرين؟
أيوه، لا، فقط هو إلى القرن العاشر، هو إن شاء الله يقول سيتبعها ما بعد العاشر إلى القرن الخامس عشر. جميل. الأخير معنا ولدي، وهو تحفة التحف ونفيس، هذا اللي سمينا إبداع وإمتاع، وهو أصلا يعني مألوف على إخواننا في مركز إحسان لدراسة السنة النبوية، وهو ضمن سلسلة المقررات الدراسية، هذا الثامن منها، سبقا عرضنا كل سلسلة أنا أنصح بها جملة وتفصيلا، مركز إحسان إصداراته جملة وتفصيلا. يعني يا ولدي بعض المراكز ترى نفسح بها إثراء المتون، ما شاء الله تبارك الله، أخذوا قضايا توجيهية، مقررات تدريسية، وأشبعوها كلاما وتوضيحا وسدان، مع قائمين عليه ناس أفاضل، ناس متخصصين من أصحاب يعني الرتب الرفيعة، وبعضهم علماء حقيقة يعني في الفن. هذا الكتاب بعنوان السنة النبوية، مكانتها وحجيتها ونقض شبهات الطاعنين فيها، من إعداد مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. طبعا يا ولدي الكتاب أصلا في الدفاع، أول شيء التقرير حجية السنة النبوية وأفاضوا في الاستدلال على ذلك. قسموا الكتاب على طريقتهم في الوحدات الدراسية، كل وحدة كم درس تأخذ، وثم لاحظوا المقررات المعتمدة في كل الكليات والمعاهد الشرعية والدينية المعتمدة عندنا في المملكة، ثم بعد ذلك أتوا إلى مراجع فيها إضافات معنوية، فيها تطبيقات وأشياء استفادوا منها، وهذه العناصر الرئيسية التي رجعوا إليها. طبعا العناصر الرئيسية عشان بس يعرفها، تقرير حجية السنة الكبرى، قواعد أهل العلم في نقد شبهات الطاعنين، أصناف الطاعنين في السنة ومناهجهم، الجواب عن أولئك الطاعنين، خطر الطاعن في السنة والتماشي. والحقيقة أن الشبهات التي استعرضوها هي الغالب والمنتشرة والتي لها أثر كبير، وهم قسموها تقسيما يعني منطقيا، يعني منطقيا معنى أنهم استعرضوا مجموعة كبيرة من الشبه، والله ذكروا عددها كمان فوق 60 أو 68 شبهة أظن، والله أعلم مجموعة يعني. شوف نقضوا أشهر الشبهات المثارة حول أحاديث المشكلة متعالية ظاهرا والتماشي. طريقتهم أنهم يأتون بالإشكال، الشبهة رقم كذا، هي قالوا كذا، يقررونها ومن قال بها، ثم يبدون عليها، يرجعون عليها نقضا ونقدا ورد. شبهة الثالثة والرابعة، الحق الكتاب مليء علما. أنا قلت لك إمتاع، إبداع وإمتاع، وفقهم الله. والكتاب قلنا من إرسالات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية.
نشكر شيخنا على هذا العرض المادع والمبدع،
جزاك الله.
وشكر وصولكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.